فهذا الاستماع الذي أسأل الله يجعله مباركا إنما عقد بدراسة كتاب كبير وسفر عظيم قلما يتعرض الشراع له في هذه الأعصار التي اختلطت فيها الآراء وانقسمت فيها الأهواء وتعددت فيها الأحزاب. وحزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. وكما روى الترمذي في جامع إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وتتفرق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من أجل هذا صمت الإمام القدوة المجاهد شيخ الحنابلة رحمه الله وكبيره في عصره إمام السنة أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمة الله عليه هذا السفر العظيم في نصرة سنة الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهدي الصحابة المهديين. وهو وإن كان لم تذكر لنا مصنفات في الفقه لهذا الإمام موروثة عنه، إلا أنه كان معروفا عند العلماء، وقد ذكره الذهبي رحمه الله وبين أنه من الأئمة أو من العلماء الذين عرفوا بالتغليظ على أهل البدع ونصرة السنة. فيكون الرجل صغيرا فتكبره السنة، ويكون الرجل كبيرا ذو جاه وتصغره البدعة. فالذي يرفع ويخفض إنما هو الله جل في علاه، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. فيكون الرجل لا جاه له ولا وجاه، فيتعلم السنة ويعمل بها وينشرها فيرفع الله قدره. ويكون الرجل عظيم الجاه قوي السلطان، ثم ينطق بالبدعة ويقضي بها وينشرها فيخفضه الله ويقطع ذكره بعد موته، كما قال ذلك أو قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال أن أهل البدع لما شنأوا شيئا من الشريعة شنأ الله ذكرهم بعد موته، وأهل السنة لما أحلوا الشريعة وأظهروها رفع الله قدرهم ورفع ذكرهم بعد موتهم، أو كما قال وقد قال الله عز وجل في حق من أبغض محمد بن عبد الله: إن شانئك هو الأبتر. نقرأ ما تيسر في هذه الليلة، وقسمنا الكتاب إلى 5 ليالي. القسم الأول سنأخذه في هذه الليلة إلى فقرة تقريبا 34. سنأخذ الليلة إن شاء الله 34 فقرة من هذا الكتاب، قسمناها على 5 ليالي. ولتقسيم المحقق خالد بن قاسم الرجادي نقسم الليلة قراءتنا بالفقرة رقم 34 إن شاء الله. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف الجربهاري في كتابه شرح السنة:
الحمد لله الذي هدانا للإسلام،
الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق بما يحب ويرضى. والحفظ والحفظ مما يكره ويقهر.
نعم، ابتدأ رحمه الله مصنفه بحمده لله جل في علاه، وفي الحديث خير عباد الله الحمادون. والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى فيما اتصف به من صفات الجمال والكمال. فلا يكون الحمد لمن أسي إليه معروفا من قبيل المحمود، بل لما اتصف به من صفات ذاتية متعلقة به، وليس هو كالشكر كما أوضحه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. فالحافظ ابن كثير يقول إن الشكر متعلق بمن أسدى إلى الشاكر معروفا، أما الحمد إنما يحمد المحمود لصفات لازمة فيه اختيارية في العلم والكرم ونحو ذلك. فيصح أن تقول أحمد فلان لعلمه، لكن لا يصح أن تقول أشكره لعلمه. يصح أن تقول أشكره لأنه أسدى لي معروفا وقضى عني دينا أو نحو ذلك، ولكن في كل الحالتين تقول أحمد فلان، فهو الحمد أخص أداة وأعم متعلقا، وأما الشكر فأعم أداة وأخص متعلقا. ما معنى الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الحمد متعلق بأداتين اللسان والقلب، فهو أخص أداة وأعم متعلقا، فتحمد من أسى ليس معروف ومن لم يسي لصفات كاملة لازمة. وأما الشكر فإنك تشكر من أسدى إليك معروفا وهو عم أداة، وهو يعم اللسان والجلال والجوارح والأركان. فقال الحمد لله أي المحامد كلها مختصة بالله جل في علاه الذي هدانا للإسلام، وهي أعظم نعمة ينعمها الله علينا سبحانه وتعالى أن هدانا للإسلام. حتى قال بعض أهل العلم لا أدري على أي النعمتين أحمد الله، نعمة هداية الإسلام أو سلامة من الأهواء. فالإمام البربهاري يحمد الله على النعمتين، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، لكن ليس أي إسلام، الإسلام الحق الذي نزل على محمد السالم من الأهواء والأدواء التي فتكت للأمة من بدع الجهمية والرافضة والأشاعرة وغيره. فهو يحمد الله لأنه هداه للإسلام الحق الذي نزل على محمد، وليس الإسلام الذي توه بالبدع والضلالات وتنازعته الأهواء والنزعات الجاهلية. ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله تعالى قلتم خير أمة أخرجت للناس، وذكر صفتها. وقد عمل المصنف بصفتها هنا بتصنيف هذا الكتاب، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأي إنكار أعظم من الإنكار على الشرك والبدع، فإن الشرك أبغض الأمور عند الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، كما روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارية. ثم الإنكار عن البدع، فهو كما قال ابن عباس أبغض الأمور عند الله البدع. ومعنى أبغض هنا أي من أبغض الأمور عند الله، يعني بعد الشرك البدع، إنها منازعة لله في الحكم جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم سر الأمور محدثاتها. فالإمام أمر بالمعروف في هذا الكتاب ونهى عن المنكر، أنكر الشرك والبدعة ونصر السنة وأبانها وأوضحها في قواعد ستقرأها مما ينير لك طريق الآخرة الصراط المستقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، والحفظ مما يكره، ويسقطها بدعوة جامعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يعجبه من الدعاء الجوامع، ويذر صلى الله عليه وسلم ما دون ذلك من التفصيلات والتشفيقات في الأدعية التي لم يكن هديه عليها صلى الله عليه وسلم. فإذا وفقنا الله لما يحب ويرضى ويحفظنا مما يكره ويسخط فتلك هي السعادة، تلك هي السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. فإنه إذا وفقنا للحب لما يحب ويرضى وفقنا للصراط المستقيم والعمل بطريقة أهل السنة والجماعة، وإذا حفظنا مما يكره حفظنا من الشرك والبدع جل في علاه ومن الكبائر والإصرار على الصغائر جل في علاه والوقوع في المشتبهات. فتلك دعوة جامعة، فجزى الله خير المؤلف أن افتتح بها هذا السفر العظيم. فنقول مرددين قائلين داعين رب العالمين سبحانه وتعالى: اللهم وفقنا لما تحب وترضى واحفظنا مما تكره وتسخط يا رب العالمين. اقرأ.
اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
نعم، قال اعلموا، وهذا تنبيه من المصنف بأن ما سيذكره من أمور الدين أمر مهم لا يسع الجاهل جهله، وهو أن الإسلام هو السنة. الإسلام هو السنة. فتحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى: ما هي السنة؟ السنة هي الطريقة، سواء كانت طريقة خير سواء كانت هذه الطريقة خير أم شر، هذه هي السنة. وفي الاصطلاح السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. من قول كما في صحيح البخاري عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة إذا أتيتم الغائط، لا تستقبل القبلة بذول أو غائط ولا تستدبروها، ولا تفرقوا أو غرقوا. لا تستقبل القبلة بذول أو غائط ولا تستدبروها ولا تفرقوا أو غرقوا. هذا قول. وفعل كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي الركعتين بعد الفجر، كان يصلي ركعتين قبل الفجر خفيفتين صلى الله عليه وسلم، يصلي ركعتين خفيفتين بالنداء والإقامة من صلاة الصبح. أو تقرير كإقراره لخالد بن الوليد، كإقراره صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد كما في صحيح مسلم أنه أكل الضبط بحضرته ولم ينكر عليه، وأقر ذلك الرجل كما في مسند أحمد الذي صلى ركعتين بعد الفجر ولم يكن صلاها قبل الفجر فأقره وسكت عنها. فهذه هي السنة، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ويشمل ذلك الفرائض بدءا بكلمة التوحيد إلى إماطة الأذى على الطريق والنواهي وترك المحرمات وترك المكروهات واجتناب المشتبهات، فكل ذلك يعد سنة، سواء كنا سنة فعلية أو سنة تركية. فليست السنة في إطلاقها عند السلف مقصورة على ما ذكره بعض أهل الاصطلاح من أن السنة تقابل الواجب أو أنها فعل المستحبات. ويدلك على ذلك حقيقة أحاديث كثيرة تدل على أن إطلاق السلف بالسنة ليس هو في مقابل الواجب أو هو بمعنى المستحب، مثل ما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا واجب، هذا واجب، يعني يجب على المتبايعين إذا تفرق البيع، ينعقد البيع إذا تفرق، فعبر عن الواجب هنا بالسنة، فهذا يدلك على أن السنة عند السلف أوسع مما أحدثه متأخر الفقهاء من اصطناع. نعم، مما أحدثه الفقهاء من اصطناع أنها بمعنى المستحب أو هي منحصرة في المستحب، فهذا يدلك على ذلك. وما المستحب؟ فكما روى مسلم في الصحيح عن ابي الزبير انه سمع طاووس يقول كنا لابن عباس اللقاء على القدمين، سالوه عن اللقاء على القدمين يعني بين السجدتين، فقال هي السنه، مع ان هذا الفعل مستحب، مع ان هذا الفعل مستحب. وكذلك المباح يقولون عنه السنه اذا اباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من طريقته القولية أو الفعلية مثلا إباحة، مثل ما روى الترمذي عن محمد بن سعد أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت سنة؟ قال نعم، وهو جواز أن يأكل الرجل ويشرب في نهار رمضان إذا عزم عزما متأكدا على السفر ولبس مثلا ثياب السفر ورحلت راحلته، فيجوز في احد القولين انه يفطر ثم يخرج، وليس هذا بمعنى مستحب ولا واجب، انه مباح. فدلك ذلك على انهم يطلقون السنه على اكثر او على اطلاق اوسع مما يطلقه الفقهاء من اصطلاحهم على ان السنه هي المستحب. هذا هو المبحث الثاني. الثالث، اعلم يا صاحب السنه ان جبرائيل عليه السلام كان يتنزل على محمد بن عبد الله بالسنه كما يتنزل عليه بالقران باذن الله جل في علاه، وليس باختياره وامره ولا كتبه. يدلك على ان جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وأن السنة وحي يوحى وليست السنة رأي يرى، ليست السنة برأي يرى بل هو وحي يوحى. وهذا ما قاله مجاهد ابن جبر رحمة الله عليه، قال كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فلا يحل لأحد إذن أن يردها، لأنه من ردها فقد رد على الله جل في علاه، فإنها من عند الله منزلة منه جل في علاه. قلت يجلد ما رواه البخاري في صحيح من حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هل تستطيع أن تريني الرسول صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه؟ فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة مع أصحابه جاء سائل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف يصنع من أهل بعمرته أو بعمرة وهو لابس جبته؟ وكان ذلك الرجل متضلقا بالطيب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فأشار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والذي وافق على طلب يعلى بن أمية أن يريه النبي ساعة يوحى إليه ماذا يعتريه وما صفته، فأشار إلى يعلى بن أمية أي أن تعالى. فجاء يعلى بن أمية فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد غطى وجهه بثوب أو قد غطي وجهه بثوب فكشفه، فنظر فإذا وجهه محمر صلى الله عليه وسلم يغط بالوحي. ففي هذه الساعة ما كان يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، ما كان يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، بل كان السنة هي التي توحى إليه، برهان ذلك أنه لما تلي عنه صلى الله عليه وسلم قال للسائل أين، قال يا أصحابي أين السائل العمرة؟ فجاء فقال انزع عنك جبتك، هذا الوحي جاءه بالسنة، نعم، واخلع عنك واغسل عنك أثر الخلوق، واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا، واصنع في عمرتك لا تصنع في حجتك. فدل ذلك على أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل عليه السلام بالقرآن، وأنها وحي يوحى. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الشافعي من أخذ عن الرسول فعن الله أخذ. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المسألة الرابعة قوله أن الإسلام، قول المصنف أن الإسلام هو السنة، فالإسلام لا يقوم إلا على السنة، فإذا أراد الرجل أن يعمل بالإسلام بغير سنة فإنه لم يعمل بالإسلام، لم يعمل بالإسلام. ولذلك لما رددت بعض الجماعات في مظاهراتها كلمة الإسلام هو الحل، ثم نظر في الإسلام هذا الذي يدعون إليه فوجد أنهم قد كبروه ببدعة كبرى قائلين فيها نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كان ذلك طريقا للخروج من الدين، أقول طريقا وليس معناه أنهم خرجوا من الدين لأجل هذا التأول الذي تأولوه. لما؟ لأنهم لما قالوا هذه الكلمة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه ولم يفرقوا في العذر بين الأصول والعقيدة وكذلك العمليات والأحكام، أدى ذلك أو سيؤدي مآلا، وإن لم يكن ذلك الآن عند كثير منهم لكن قد يؤدي ذلك مآلا إلى الانحلال من الإسلام. من أي جهة؟ من جهة أن القاعدة أو من القواعد التي يقوم عليها الإسلام الولاء والبراء، الولاء لأهل التوحيد والسنة والبراء من أهل الشرك والبدعة. فإذا جعلنا ولاءنا لأهل البدع والضلالات وإن ظهرت منهم الكفريات والشركيات كقول جهلة أن الله عز وجل لم يستوي على العرش ولم يكلم موسى تكليما، فوالينا هذا وجالسناه ولم نحذر عنه فإن أهل الحق سيشركون بدعته وسيتكلمون بها. ومن مقاصد الشريعة تمييز الخبيث، تمييز الخبيث من الطيب، تمييز الخبيث من الطيب. فتصبح هذه الجماعة التي يدعون لها بذلك جماعة منحلة عن الإسلام، فإنها تأخذ بدع الطوائف كلها الرافضة والجهمية والأشاعرة بزعم أننا ينبغي أن نتعاون معهم ما دام أن ولاءهم لهذه الجماعة وليس الخلافات فيما بيننا ولو كانت متعلقة بالأصول. أما هذه الكلمة التي نطقوا بها فإن السلف لم يستعملوها على هذا الوجه الذي يقولون. روى الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه بسنده إلى سفيان الثوري رحمه الله أنه قال إذا اختلف السلف، إذا اختلف العلماء واختار أخوك قولا فلا تفرد عليه، فإن قطعا سفيان لم يعني هذه الكلمة التي ترددها هذه الجماعة، فإنه يقصد في الخلاف المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، نعم التي لا نص فيها كما حصل له في بني قريظة، كما حصل له في بني قريظة فيما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فطائفة تأولت تصلي في بني قريظة ولم يصل العصر في وقتها، وطائفة ما صلت العصر إلا في وقتها، فلم يعلق النبي أحد الطائفتين. فالتعليق في المسائل الاجتهادية التي تتجاوزها النصوص محدثة، لأن النبي لم يعلق فيها. نعم. فعلى هذا جرى كلام سفيان لما قال اختلف العلماء ولا يقصد فيما خالف النص، وإنما في المسائل المتجاذبة والتي ليس فيها نص بين يقطع النزاع ويرفعه، وإلا فيحكم عن الأمة إذا تبين لها النص القطعي المخالف كبدعة الجهمية وبدعة الأشاعرة وسائر البدع المضلة كشبهة القبوريين الذين يدعون غير رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يقبل بالخلاف أو أن يحتج به أو أن يمرر تلك المحرمات بدعوى الخلاف. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فحرم الله عز وجل في هذه الآية أن نفترق وقد ظهرت الحجج والبينات. نعم، هي ظهرت الحجة، فلا يصيغ لأحد أن يحتج بالخلاف بتمرير البدع والضلالات، ولا يصيغ لأحد أن يختلف مع إخوانه الذين أظهروا له الحجة وأقاموا عليه الحد، بل يحجهم في الله ويرسلهم في ذلك الشيء الذي أظهروه من الحق، ولا يعاديهم من أجل أنه يخالف مذهب أو رأي الجماعة. فإذا قوله الإسلام هو السنة، أي أن الإسلام لا بد أن يقوم على السنة، والسنة وحي يوحى، فلا يجوز أن يقوم الإسلام على الرأي، بل يقوم على ما أوحي من النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به هو الصحابة. فمن اختص لنفسه خطا دون السنة في الإسلام الذي يزعمه ويقول أنه هو الحل، نعم، فلا يكون ذلك على الإسلام الحق الذي جاء به محمد، بل هو في طريق الانحلال عن هذا الاسم العام الإسلام. والسنة كذلك هي الإسلام، والسنة كما قال رحمه الله هي الإسلام، فالسنة تقوم على الإسلام. فإذا جاء رجل أنه يريد أن يعمل بالسنة من غير أن يحقق الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فإن دعوى هذه باطلة ولا تقوم له السنة أو لا تقوم له كلمة. فلا يقوم الإسلام إلا بالسنة، ولا تقوم السنة إلا بالإسلام. قال: ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. والسنة تنقسم كما ذكر الشافعي رحمه الله إلى قسمين، إما أن تكون سنة فعلية، وإما أن تكون سنة تركية. فالسنة الفعلية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العبادات، فمواظبته مثلا على ركعتين خفيفتين كان يصليهما صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر كما تقول عائشة، فهذه تسمى سنة فعلية، وهذه لا إشكال فيها عند أهل الإسلام، فكلهم سبحان الله يقرون بها. أهل الإسلام كلهم يقرون بالسنة الفعلية إلا من كفر بالإسلام كالقرآنيون الذين يقولون لا نحتج إلا بالقرآن، فهم الذين كفروا بالسنة الفعلية. نعم، ولم يقبلوها، وقد رد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينفين الرجل أو لا ينفين أحدكم متكئا على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله فما أحله من حلال أحللناه، ما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا أحد من أهل الإسلام إذا كان مصدقا بالإسلام تقول له قد صلى النبي ركعتين الفجر خفيفتين وقد قال الله تعالى قد كانت في رسول الله أسوة حسنة، إلا يقول أنا أصليها لأن النبي صلاها وأقر بها، ولو أني لم أصليها فذلك نقص في مع إقراره به. لكن الذي أورد الأمة الذل والهوان هو عدم فهمهم للسنة التركية وعملهم بها، وهي ما تركه، وهي القسم الثاني من السنة، وهي ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من جنس العبادات، وكان من جنس العبادات ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو من جنس العبادات مع قيام المبتدئ في زمنه وهو الداعي للفعل وانعدام المانع. فهذا لما جهله أكثر أهل الإسلام أصابهم الذل والهوان بأيدي أعدائه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الزرع، وإذا تبايعتم بالعيلة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أي إلى التلقي أولا عن الله وعن الرسول. لابد أن يكون هذا رأس الأمر في قوله دينكم، أن لا يتلقى عن الحزب، لا يتلقى عن الذوق والرأي والهوى، إنما يتلقى عن الله وما صح عن رسوله وبفهم الصحابة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. هذا رأس قوله حتى ترجع إلى دينكم، فلا تجعلوا مصدر التلقي غير الدين الذي جاء به محمد من عند الحزب، أو تعتقد أنه ليس أصل الخروج على شريعة محمد لفتح أو إلهام يلهمه الله لعالم، أو رؤية منامية، أو رأي حزب صائب يوالى ويعادى فيه. إذن حتى ترجعوا إلى دينكم أولا في التلقي، ثانيا في العمل. فلا يكفي فقط أن تؤمنوا بأن التلقي لا يكون إلا من عند الله وعند رسوله، بل تعملوا بمقتضى ذلك. فإذا دعيتم إلى حكم الله ولرسوله تحكموه، تحكموا به ولا تخالفوه لرأي الحزب أو الجماعة. نعم، لا تخالفوه. إذن أولا الاعتقاد، ثانيا العمل والمنهج. فإذا رجعتم إلى دينكم وعملتم مقتضى هذا الاعتقاد فإنه عند ذلك يحصل لكم العز والتمكين في الأرض، يحصل لكم العز والتمكين، وإلا حصل لكم الهوان. فمن دلائل تركهم لأمر النبي بقوله حتى ترجعوا إلى دينكم أنهم صاروا يتلقون أمور الشريعة أو المعتقدات من غير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الواسطة بينه وبين الله، فلا واسطة بينه وبين الله غيره، فهو الذي نزل عليه بجنود الوحي، وكذلك ما فهمه عنه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فلما صاروا يتلقوا الأفكار والمعتقدات من غير الدين الذي نزل على محمد حصل لهم الهوان بأيدي أعدائه. خذ مثلا من السنن التركية، وقد عرفناها لك، فقلنا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان من جنس العبادات لا العادات، وكان من جنس العبادات. وقبل أن نذكر الأمثلة نذكر الحجة على تعريف السنة التركية، نذكر الحجة على تعريفها، وهي البدعة. وليس معنى السنة التركية ما يكره فعله، ما يجب تركه ويحرم فعله، وهي البدعة. يدلك على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن معاوية بن سفيان كان يستلم أركان البيت كلها، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين، فقال فاحتج ابن عباس على غلط معاوية رضي الله تعالى عنه بكون النبي ترك استلام الركنين الآخرين، فهذا يدل أن معنى السنة التركية متقررا عند الصحابة. هذا فيما يتعلق بالعبادة. ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إسرائيل نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يتكلم ولا يستطل ويقوم، أمره بالسنة الفعلية وهي إتمام الصوم، ونهى عن السنة التركية. نعم، فقال فليجلس وليستطل وليكلم الناس. هذا فيما يتعلق بالعبادات. أما فيما يتعلق بالوسائل وأنه لا يجوز أن تجعل وسيلة ولو كانت مباحة في أصلها لإقامة عبادة كالدعوة والجهاد ولم تكن عند السلف رحمة الله عليهم، إنكار أبو بكر الصديق ابتداء لجمع المصحف مما يدل أن السنة التركية متعلقة عندهم حتى في باب الوسائل، فإنه لما استحر القتل وأشار عليه عمر بجمع المصحف، نعم، لأن جمع المصحف وسيلة لحفظ الدين، جمع المصحف في مكان واحد بدل ما يكون متفرق وسيلة من وسائل، نعم، لكن وليست محرمة لو جمعوها، لأن ما هو الجن يحرم جمع المصحف، هو محرم لذاته. ومع ذلك قال له أبو بكر كيف نصنع شيئا ما صنعه الرسول، فدل ذلك أنه متقرر عندهم النهي عن اتباع أو أخذ وسيلة قام المقتدي في جنة الذين جعلها وانعدم المانع ولم يسمع النبي. إذا ما الذي جعل الغفر يرجع عن رأيه هذا؟ نحن استفدنا من تقييده من قوله كيف نصنع وسيلة مثل هذه ولم يسمعها الرسول، استفدنا من هذا التقييد. فلماذا إذا رجع إلى رأي عمر بن الخطاب تبين له رضي الله تعالى عنه أن هناك مانعا أو أن المقتضي لم يكن موجودا في زمن النبي، فاستراح لرأي عمر ورجع إليه؟ كيف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي حافظا للقرآن موجود بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يبيع القرآن. نعم، فلما توفي النبي واستحر القاتل قال مقتضي في زمن أبي بكر وعمر لم يحفظ المقتضي في زمن النبي، فمن أجل ذلك عمر أجازه ورأى أن هذا هو الحق. يدلك على ذلك أنه حصل شيء في عهد عمر، نعم، وأبي بكر لم يحفظ في زمن النبي، نعم، وهو أن القرآن في عهد النبي لا يمكن أن يضيع لوجود النبي فأسلم حافظ القرآن. أما لما استحر القتل وخشي عن ضياع القرآن هنا قام مقتضي فنهى عمر، فأمر عمر عند ذلك أو فأشار على بكر بجمع القرآن. فلا فرق الحقيقة في الابتداع في الوسائل والعبادات ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها مع قيام الداعي وانعدام المانع. ثم أن هناك مانع من الجمع حيث أن القرآن سيتنزل ما بعد الجمع في عهد النبي سيتنزل، فإذا لم يكن في زمن النبي مقتضي بفعل العبادة أو وسيلتها أو لم يكن هناك مانع، إذا قام مقتضي عفوا في عهد النبي ولم يكن هناك مانع ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوسيلة ففعلها من بعده إذا لم يقم المقتضي أيضا بدعة ولا يجوز، وهي السنة التركية. انظر لما ركبوا السنن التركية ماذا حصل لهم، فإنهم استنوا لأنفسهم بدعة أو سنة تركية فيما يتعلق بباب الجهاد، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدة الكفار وقت الضعف تركا راكبا صلى الله عليه وسلم، مع حرصه على نصرة الشريعة والغير على دين الله، لكن النبي ترك مجاهدتهم والصحابة معه وحرم الله عليهم ذلك في مكة، ولم يكن هناك مانع من أن يصنعوا ما يقدروا عليه مما يسمى بالاغتيالات. نعم، فكان يحضر ابن مسعود أن يدخل على كفار قريش للسلاح الأبيض وهم مجتمعون في ناديهم فيقتل منهم العشرة أو يقتل منهم الثلاثين مثلا، يعني عبد الله بن مسعود يقدر على ذلك رضوان الله عليهم بأمر النبي، لكن النبي لم يأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، لم يأمره بالجهاد وقت الضعف، ولم يأمر أحد من الصحابة كما جاء في صحيح مسلم من حديث خباب بن الأرض قال جئت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برداء الكعبة، وقد عانوا من الكفار أشد العناء، فقام المقتدر للانتقام فكانوا يعذبوهم أشد العذاب ويهينونهم أشد العذاب ويهينونهم أشد الإهانة في أرضهم ومستقرهم وعند بيوتهم، ومع ذلك قال لما قال خباب يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستغفر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤتهج الرجل في من كان قبلكم فيحفر له حفرة فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار ويوضع على مفرقة ويشق الصين ويؤتى بأنشاط الحديد فينشر ما دون عظمه من عصب ولحم أو كما قال، ولا يرجع ذلك عن دينه، لكنكم قوم تستعجلون، فلن يستفزه لإقامة اغتياله، يقول له إذن اغتال كبار رؤوس كفار قريش حتى يهابوك، فعفى فتبين أن مجاهد الكفار وقت الضعف مثل هذه الاغتيالات التي تحررهم علينا مع كون قوة واستحكامها معهم قوة محكمة عندهم يعتبر بدعة في الجهاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقت الضعف مقاتلة العدو ومواجهتهم، بل كان هدي وقت الضعف مسالمة العدو، ليس هذا جبنا وليس هذا من بيع الرضا بالجميع في الدين، وإن من باب الكر والفر والمصلحة. فلما قوي النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وبذلت الأسباب وكانت الشوكة نصرهم الله سبحانه وتعالى، ثم كانت العاقبة لهم في فتح مكة. إذن لما ركب بعض أهل الإسلام في هذا العصر لدعوى الجهاد السنة التركية في باب الجهاد وصاروا يجاهدون أعداءهم وقت الضعف تارة برميهم بالحجارة وتارة بالاغتيالات الطائفة التي تسمعون، تحرض أهل الكفر عليهم فصاروا يقتلونهم بالمئات بالآلاف، فضعف الإسلام، فامتك بعض أهل الإسلام فيه والسبب هائلا. قال لي رجل أن عندهم شاب أو رجل في مؤسسة كان ملتحيا من بعض البلدان العربية، فما بدأ أن يقلب وترك الصلاة فأنكروا عليه، قال يا أخواننا أرى أنهم يدخلون في غزوات أهل الإسلام الآن، دار الله ينصرهم، أهل الإسلام حق، إذا من تسبب في حصول الشكل مثل هذا في دينه حتى انتكس عياذا بالله؟ لا شك ان هؤلاء الذين ركبوا السنه التركيه والبدعه في الجهاد، فانهم لو قاموا بالجهاد على ضوابط واصوله المتلقاه عن النبي والصحابه لنصرهم الله، قال تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم سبحانه وتعالى. فلما لم يفعلوا الاولى ولم يأثر الله باتباع شرعه، وهذا باتفاق المفسرين ان نصرة الله تكون باتباع شرعه جل في علاه واتباع سنة نبيه وفهم السلف الصالح، لن ينصرهم الله سبحانه وتعالى الا في طلب اسوة حسنة، فركبوا سنة تركية في الجهاد لخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عصوا الرسول، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يلزموا مكانهم على جبل الغمام، فاقتروا بانحياز الكفار وقالوا أن المسلمين انتصروا فلنذهب لنجمع الغنائم، فعصوا الرسول هنا وفعلوا شيء لا هم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة الفعلية كان بحقهم أن يستقروا في ذلك المكان فتركوا ذلك المكان الذي أمرهم النبي أن يستقروا فيه، فكان قيامهم بذلك المكان سنة مفروضة فتركوا تلك السنة، فقال الله تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. واليوم لما تركوا أيضا فرض الله عليهم باتباع رسوله في الجهاد وصاروا يواجهون أعدائهم وقت الضعف، نعم، ولم يصلحوا من أنفسهم في باب الاعتقاد والسنة، يصلحوا دينهم بطلب العلم والعمل بمقتضاه، لم يحصل لهم النصر والتمكين، كما قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. إذن هذا مثال واحد يبين لكم أن الإسلام لا يمكن أن يقوم إلا على السنة، سواء كانت فعلية بفعل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تركية بترك ما ترك الرسول. عند ذلك يقوم الدين والإسلام، وبغير السنة لا يمكن أن يقوم الدين. مصداق ذلك قال: إن تنصروا الله ينصركم. وأي نصر أعظم من العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فعند ذلك يقوم الدين. ويتبين لك أخيرا ضلال تلك الجماعة عندما تنادي الإسلام هو الحل، ولا ليس لهم حظ من الإسلام إلا هذه الشعارات والمظاهرات، وتركوا طلب العلم وصاروا يصاحبون أهل البدع ويوالون ويعادون في الأفكار والحزب. فمن كان معهم ولو كان ظالما مضلا جهميا، من كان معهم أكرموه ورفعوا رايته، ومن كان يرد عليهم كالعلامة الأمزالي لما كان في الأردن يرد عليهم وبين أغلاطهم هجروه، كما ذكر العلامة الأمزالي قال: هجروني هذه الجماعة، هجرتني هذه الجماعة، فكان يمر الواحد منهم لا يكلمني لا يسلم عليه. وأخرجوا صحيفة في مقاطعة العلامة الأمزالي رحمه الله، لأنه رد عليهم وبين غلطهم في الدين، وأن منهجهم مخالف للإسلام الموروث عن النبي الأمين وفقه الصحابة المهديين رضي الله تعالى عنه. فأمروا بهجره حتى كان يمر الرجل كان يجلس معه في الحلقة يستفيد منه، لا يسلم عليه لا يسلم عليه، نسأل الله العافية. فهذا يدل على أن الولاء والبراء للحزب وليس للدين. الشيخ العلامة الألباني أمرهم بالسنة فكانوا يوقظوه وقاطعوه. وذاك الذي كان يحضر أو تلك الجماعة كان منهم ربما الأشعري ونحو ذلك وتركوه وأكرموه. إذن ولاؤهم ليس للسنة، ولاؤهم للحزب، فمن كان معهم بالحزب ولو كان مبتدعا ضالا مضلا جهميا أكرموه، ومن كان يخالف الحزب ولو نادى بالسنة وبينها وأقام الحجج الظاهرة بها عليهم أهانوه وقاطعوه وأذلوه. وهذه الحزبية التي مقتها الله تبين أنها من صفات المشركين، فقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه هي الحزبية، ومن كان على هذا النهج فهو حزبي، وهو أن يوالي ويعادي في أفكار الحزب ومعتقداته، ثم تنظر في هذه الأفكار فلا تجد أن مرجعها إلى السنة، إن هو إلا رأي رجل كما قال لهم رئيسهم: طريقتنا صوفية سلفية. فخط لهم طريقة عقلية أن لا يمكن أن نخرج بهذه الطريقة لنسعد الأمة فننتصر على الكفار بأن نتكتل، فنقبل الصوفي ونقبل السلفي، فننادي بشعار عام يسع الجميع كما يقال طريقا أو منهجا أفلح يسع الجميع، وهو أن الصوف الذي يقول بالتلقي عن غير الوحي بالإلهام يمكن أن يكون معنا، والسلف الذي يرجع إلى فهم السلف الصالح من الكتاب والسنة يكون أيضا معنا، فلا نخالف أحد، نعم فلا نخالف أحد. فلا شك أن هذه الطريقة العقلية التي انتهجها بعض أهل الإسلام أو المنتسبين إليه هي التي جعلت ذلك الإسلام الذي يدعون إليه لا يقوم أبدا ولا تقوم له قائمة، ولو نادوا في شعاراتهم فقالوا الإسلام هو الحل، إذ أن الإسلام لا يكون حلا إلا إذا قام على السنة، ولا ينصره الله إلا إذا قام على السنة. فما أروع إذن هذه الكلمة لنبدأ بها شرحنا لهذا الكتاب المبارك، وهي أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، إلا بالآخر. كلمة أخيرة قبل بعد المحاضرة، كلمة أخيرة في هذه المسألة، وهي ما ذكره ابن القيم رحمه الله من ضرورة فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لمجملات وإطلاقات وعمومات السنة، فإنهم يدعون أنهم يرجعون الكتاب والسنة ولا ينازعون في ذلك، ولكنهم ينازعوك في فهم الصحابة والسلف الصالح. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه كما في حاشيته على سنن أبي داود، وهذه طريقة قاصري العلم أنهم يحتجون بالنص العام أو المجمل في الكتاب والسنة، ويدعون عمل النبي صاحب الشريعة والصحابة المفسر لذلك النص العام، فهو صمام الأمانة. فيأتون مثلا إلى قوله تعالى فاقتلوهم حيث قتلتموهم، هذا مجمل، اقتل الكافر سواء كان معاهدا سواء وقت قوة سواء وقت الضعف، لكن السلف النبي والصحابة ما كانوا يقتلون المعاهدين، بل نهى النبي عن ذلك فقال من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، ولم يكن يجاهد وقت الضعف. قال ابن عبد السلام شرع الجهاد النكاية بالعدل، فإذا كان عدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضعف بالضد إذا يعني واجهته لم يجز الجهاد، لم يجز الجهاد. فهذا فهم النبي والصحابة وعملهم، فلما تركوا فهم عمل النبي والصحابة واحتجوا بإطلاقات القرآن ومن لم يكن لا ينزل الله فلكم الكافرون لن يتولوا منكم جنة منكم، ولم ينظر إلى فهم الصحابة وعملهم لتلك المجملات والإطلاقات، نعم انحرفوا عن فهم السلف رضي الله تعالى عنهم. فلا بد أيها المسلم أن تعتز بفهم السلف وتنتسب إليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا غير على الرجل أن ينتسب للسلف، يعني فيقول إني سلفي، وهذا أحسن من أن يقول أنا مالكي أنا حنبلي، هذا أفضل مرتبة، لأن ذاك إذا كان ينتسب للإمام أحمد فهذا ينتسب إلى أبي بكر وعمر، ولا يعني ذلك أن يصبح متحفزا فيتلقى عن غير رسول الصحابة بدعوى أنه سلفي، أبدا. لابد أن يكون سلفيا ظاهرا وباطنا، فلا يتلقى إلا عن السلف رضوان الله تعالى عليهم، فما تركوه يتركه وما فعلوه يفعله، ولا يحتج بما تركوه بزعم أن القياس يدل عليه مثلا، فإن القياس إذا خالف السنة لا يجوز العمل به. طيب أكمل.
فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
نعم، قصده الجماعة هنا هي جماعة المسلمين الذين يكونون تحت ولاية واحدة سلطان شرعي، ولو كان ذلك السلطان قد تغلب بالسيف فاستبد له الأمر وخضعت له الرقاب، فإنه لا يجوز للمسلمين ترك طاعته. وقد نقل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إجماعا على ذلك، أن من استولى على أرض بقوة السيف من أهل الإسلام واستتب له الأمر وخضعت له الرقاب فإنه تجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز الخروج عليه. فإذا كان المسلمون تحت ولاية السلطان يطيعونه فيما أمرهم وينتهون عما نهاهم عنه، فمن السنة لزوم تلك الجماعة وعدم جواز الخروج على تلك الجماعة لا باللسان ولا بالسلاح. فمن الخروج باللسان التحريض على السلطان والتحريض عليه لو ظهرت منه بعض المعاصي سواء على المنابر أو
في المجالس العامة أو في المجالس الخاصة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة عند النبي عاصم قال إذا كان لك نصيحة عند ذي سلطان فلا تبدها علانية وخذ بيده واشر إليه فإن قبل منك فذاك وإلا فقد أديت النبي عليه. فلو كان في المجلس الخاص إني سمعت بعض الأفاضل يتكلم على السلطان محرما فقلت له لا يحل لك هذا أو لا يجوز لك هذا. قال إنما أنا في مجلس خاص ما صعدت على المنبر وتكلمت تحتجت على مثل هذا المتكلم بما رواه الترمذي في جامع من طريق زياد بن كثير أن رجلا كان في مجلس أبي بكر و الأمير ابن عمار يخطب في ثياب الرقاع فقال انظر إلى هذا الأمير يلبس ثيابه الساق وهذا مجلس خاص بين الرجل وبين أبي بكر الصحابي الجليل وليس مجلسا عاما. فقال له أبو بكر اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فلم يسمح له أن يحرض على السلطان بذكر شيء من مجانبه نعم في مجلس خاص لأن هذا طريق للخروج عن الجماعة طريق للخروج عن الجماعة. فالخروج باللسان في بعض الأحوال أكد من الخروج بالاستناهة فيجب الكف عن ذكر مثالب السلطان نعم. فلا يجوز الخروج عليه لا باللسان ولا بالسنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيحه من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة كبرا فمات موتة يعني جاهلية. كيف موتة جاهلية؟ لا يعني أنه يكفر ولكن يموت على طريقة أهل الجاهلية الذين كانوا لا بيع عندهم ولا يقعون أو لا يكونون تحت حكم سلطان يرون طاعته بل عندهم الفوضى يقتل بعضهم بعضا ويسلي بعضهم بعضا. فهذه طريقة أهل الجاهلية هذا إثم عظيم وتحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن خرج عن الجماعة. فقوله خلع رفقة الإسلام من عنقه نعم هذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في من فارق الجماعة. ومعنى ذلك الرفقة هي الإطار أو العروة التي تحاط بها رقبة الغنم أو الشاة الغنم أو الشاة. فإنهم يضعون حبل ذو عراو يعني له عدة عري يربط كل عروة تربط شاة. فهذا تشبيه بليغ. فإذا شردت أحد الشياب لأنها خلعت نعم خلعت تلك العروة بحركة منها أو جاء مثلا فإنها ستضل الطريق فإنها ستضل الطريق. وكذلك المسلمون أمرهم على جماعة إيمانهم كهذه العراوي تربطهم طاعة واحدة بأمير واحد. فمن خلع تلك الطاعة وأراد أن يطيع غير ذلك الأمير أمير خاص اجتهد في برأيه وهواه فصار يختط لنفسه طاعة لغيره فقد خلع تلك العروة والرفقة وظل الطريق وأصبح ضالا مذلا وأصبح ضالا مذلا. فعلى المسلم أن يتمسك بالجماعة الذين تحت أمير واحد مسلم ولو ظهر منه شيء يكره من المعاصي فلا يخرج عن طاعته ولا يؤلف عليه ولا يحمل السيف عليه حتى يرى كفرا بواحا كما سيأتي معكم. ثم قال أكمل فما النزلة نعم.
فمن السنة لزوم الجماعة فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.